فربما بسبب غير من الخلق في الارض دلوقتي هم مليئه الروم والفرس والصين والهند كل تلك البلاد كانت من الخلق لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما انه صلى الكسوف وخطا به قال عباد الله ان الله غار غيرة الله لا يأتي الحد العبد ما حرم الله عز وجل عليه هذا بالدليل على ان ذهاب هذه النعمة بسبب ما حدث في الارض من ذنوب ومعاصي وحينئذ يجب العودة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة والاستغفار وأعظم أمر يجمع هذه الأمور هو الصلاة قد قال سبحانه وتعالى وما أرسل بالآيات إلا تخويفا المراد هو تخويف الخلق قد ذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن ذلك ليس خاصا بالخسوف أو الخسوف إذا حدث في الأرض أمر ليس معتادا وهو من الأمور التي لا يقوى عليها إلا الله سبحانه وتعالى في الزلازل مثلا أو الرياح الشديدة إنه صلى حينئذ فهذا لما قلت قياسا إنما تبعا لفهم أصحاب النبي رضوان الله عليه
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة
الأعراف لا أحدث أول ربك قال أربع صلى أربع ركعات نعم ماشي
نعم
نعم هذا الشاب إذا أنا لا أدنت بتربس والسوف قبل أن تكون شيئا إن كان المراد بأربع ركعات أربع ركعات في ركعتين فهذا حق وإن كان مراد أربع ركعات الركعات المعروفة عندنا قيام وركوع وسجود فهذا ليس بصحيح المتفق عليه الذي رواه غير واحد من الصحابة عائشة ابن عباس وغيرهما أن النبي صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان كل ركعة ركوعان نعم
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم صرف قد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضى ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا فبما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر.
نعم نعم.
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد وأحكام. فيه أولا أن حركة النجوم الحركة الكواكب الشمس والقمر وسائر الكواكب لا علاقة لها بموت أو حياة أحد من الخلق مهما عظم خلافا لما يعتقده أهل الجاهلية. فالنبي هنا صحح مفهوما خاطئا فهمه الناس خطأ. ويؤخذ من هذا منهج علمي انه ينبغي للعالم اذا راى الناس قد فهموا امرا من امور على غير وجهه ان يبين لهم الوجه الصحيح الشرع. ما الذي جاء النبي يقول ذلك؟ لأن هذا قارن زمن موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل ما قيل فالنبي نفى ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته. وفيه أيضا أن صفة هذه السماء هي طول القيام وطول الكرة فإن لم يحسن القراءة ولم يكن معه شوهم من القرآن يطير به القراءة فإنه يكرر السورة. فإن لم يحسن فإنه يسبح ويهلل ويحمد ويكبر بقدر يعني ما يشعر أنه أطال الصلاة إطالة غير معهودة. وفيه أن صلاة الكسوف فيها في كل ركعة ركوعان. وتسميعان وحمدان. يعني إذا رفع من ركوع الأول قال سمع الله ربنا ولك الحمد وش سوي بعد؟ ها؟ يقرأ ولا ما يقرأ؟
يقرأ
دون فرحة الأمم. ثم يرفع إلى ركوع آخر ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. لا يعرف ما تقرأ ثم يسجد. والناس كل يشكل عليه يقول لك نبقى سنة رحمة الله بدعا بدعا حتى لو رب هذا مدخل تحت العقل لا مدى العقل فيها. وسمع الله يحب ربنا وارتحمه تقر وفي هذا رد على من أبطل صلاة التسابيح زعمه أنها خلاف المعلوم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل ايضا طول الصلاة على ان دليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت افضل الصلاة طول القنوت طول القيام طول الركوع الموقف بعد الركوع وفيه ايضا ان القيام الثاني والركوع الثاني دون القيام الاول والركوع الاول ولكن السجود فيه ايضا مثلية موعظة بعد صلاة الكسوف وفيه ايضا وفيه ايضا اثبات وجود الجنة والنار وفيه ايضا صحة صلاة من صلى وأمامه نار إذا لم يقصدها من عبادة وفيه أيضا أن أكثر أهل النار النساء وفيه أيضا أن ما كل كفر أطلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد منه الكفر الأكبر ما كل كفر إن النبي هنا قال بكفرهن كفر يكفرن بالله. وفيه ايضا عظم حق المرأة على زوجها.
حق الزوجة
حق المرأة على زوجها عظم حق الزوجة على امرأتها. وفيه ايضا ان عدم الاعتراف بالمعروف مطلقا من اخلاق النساء. ومن الاسباب الموجبة لدخول النار. ايضا ضعف عقل المرأة وفيه أيضا حتى للرجال على مراعاة ذلك في النساء. وقد قال النبي خلقنا من باع أعود أو بنع أعود إن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها على ولا عوج يعني هذه طبيعتها هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى. وإن أعود ما في الضلع أعلاه اللسان.
وعن عائشة رضي الله عنها نحو حديث ابن عباس وقالت ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسقطان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه.
هنا في أيضا من القواعد مشروعية أمر الناس بالصدقة، وفي أيضا أمرهم بالدعاء والتكبير والصلاة، وقد يعني يدل ذلك وقد يؤخذ من ذلك وقد يعد ما يشد هذا الفهم، أن الإنسان إذا نزلت به نازلة شخصية مر لعامة الناس، أن أعظم ما يذهب أثرها هي الصلاة والدعاء والتكبير. ولكن النبي كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فيه عظم ذنب الزنا، وفيه دليل أيضا بقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزيعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد وصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يسر الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه.
نعم، هذا يدل على كما تقدم على وجود صلاة الكسوف بقوله فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، أنا محو ما فعلت أنا بصلاة الكسوف. هل في فائدة ما يصعبه الحديث الأول، الحديث الباب الأول: ولا سجدت سجودا قطع كان أطول منه. عائشة: ما سجدت أنا بحياتي سجود أطول من سجودي مع النبي في صلاة الكسوف. وهذا يدل والله أعلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته بالمسلمين حتى لو كانت نافلة مثلا، وقد صلى بهم عدد من الليالي في رمضان ثم ترك، أنه لا يزيد. إذا صلى بأحد فإنه لا يزيد، سواء كان فريضة أو نافلة. وإن صلى بنفسه عليه الصلاة والسلام فإنه يطيب إلا صلاة الكسوف. وفي مثل هذه الحالة الفزع العظيم والرغبة إلى الله والرغبة منه لا ينظر إلى حال إنسان ضعيف، يعني ما يطلق طبيعة بعضهم، لا ما يصلح ضعيف يدعي، قد يطلق طبيعة بعضهم في صلاة مثلا حتى الليل إلى التراويح مثلا قد يقال هذا, وإن كان يعني قد يقال أيضا يجلس إذا كان استطاع أن يقوم, لكن مثل هذه الصلاة الكسوف لا ما يقع. واضح أن هذه واجبة والأمر فيها عظيم ويحتاج إلى. إذن هنا النبي قال ذكره ودعائه واستغفاره, ذكره ودعائه واستغفاره. ولو تأملت لوجدت أن القرآن يعني بين أهمية هذه الأمور في مثل هذه المواقف. فقوله تعالى مثل إيش؟ في مثل هذه المواقف. فلولا إذ جاءهم بأسنا
تضرعوا,
ولكن قصد إيش؟
قلوبهم.
والاستغفار أيضا استغفاره مثل إيش؟ القرآن. قلت استغفر ربك انه لا اقصد انت موطن يدل على موطن يدل على ويقوم استغفر. لا اقصد يعني شيء ابتداء من الله عز وجل, مو كلام من الانبياء يعني. فرض انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه انه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات. رواه مسلم.
صحيح ان هذا شاذ صحيح, ان هذا شاذ, لان النبي لم يصلي صلاة الكسوف الا مرة واحدة. هناك الذي بعده حين حديث ابن عباس, ولكن قد يقال هل هذا مشروع؟ يقول نعم ان ثبت عن الصحابة فهو مشروع, فإنهم يكونون قد سهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيه هذه الصلاة يا حرب في أن يركع فيها ما شاء الله عز وجل أن يركع. واضح؟ أما أن النبي فعل ذلك فالنبي ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة بإجماع أهل السير. و نعم, إذن هذه من الأحاديث التي سيتبقى شاذة وهي في صحيح إيش؟ في صحيح مسلم. شذوذ المتن, شذوذ في المتن, ومن هو وهم من الراوي او من الصحابي يحكم ذلك, لكن الظاهر انه وهم من الرواة, لانه ثبت عن هؤلاء الصحابة انه قال ان النبي صلى في كل ركعة ايش؟ ركوعان. فربما ذلك اختلط على الراوي فجعلها مثلا 3 وجعلهما 4. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. رواه مسلم.
نعم.
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها, فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وقائم في الصلاة رافع يديه, فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها. فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرة وكذا في شرح السنة عنه وفي نسخ المصابيح عن جابر بن سمرة.
في مصدر ما ورد في الحديث الثالث السابقة قال فأتيته وهو قائم في السماء رافع يديه مستر من هو قائم السجن الحالي قائم السرعة في يديه رافعا فجعل يسبح وهل يكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها. لما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. هنا لاحظوا أن يعني الحمد لله أعلم أن الحديث فيه تقديم وتأخير وفيه أيضا جمال واختصار. قوله لما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين هذا فيه جمال وفيه مخالفة للحديث السابقة رجلا كان وصل ركعتين يعني يفهم أنهما ركعتان يعني معتادتان. وقوله لما حسر عنها يفهم أنه فعل ذلك بعد أن كثر أن ذهب وقت الكسوف. النبي يكبر صلاته ولو ما انتهت ويتباوت عن الصلاة حتى انجاء الكسوف وأبحى الأشياء. وقوله وقائف الصلاة عن يديه فجعل يسبح وهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى. هذه ما نستطيع أن نقولها وأن نردها في هذا الحديث. ويمكن جمع بينها بين الحديث الآخر بأن يقال فلما انتهى من الصلاة على السفة جعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويحمد ويدعو ولا شيء تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم هنا يمكن نأخذ فائدة وهو أن الناس إذا صلوا لكسوف القمر مثلا أعطانوا الصلاة كسوف الشمس وامتد فإنهم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ ها؟ يسبحون ويهللون ويكبرون ويدعون. هذا الظاهر الله أعلم. وقول رافع يديه أنا المشكل عليه أنه رافع صيغة الداعي هذا هو الأقرب. نعرف ايش يقول هذا. سامحت تشوف ما الفائدة هنا نعم
وهو قائم في الصلاة رافع يديه. قال النووي فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة.
لقد حالهم طلع تنبير عن أصحاب النبي كان يقوم أيديهم في القنوت ما مثل يدري يعني
انتهى
بس ما تخلّى عن الله الحاجة اللي بعده اترسل راس راس ما
خلفنا محداج يقول حتى حسر عنها ثم ذكر. وقال النووي بعد ذكر رواية مسلم بلغ فانتهيت إليه ورافع يديه ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس. ثم ذكر قال هذا مما يستشتل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك. أقرأ هذا الكلام فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد انجلائها. وقوله فانتهيت إليه ورافع يديه محمول على أنه وجده في الصلاة كما في الروايات الأخرى. فأتيته وهو قائم في الصلاة ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتحميد وتسبيح وقراءة سورتين في القيامين الأخيرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء. وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه جمع بين الروايتين لأنه
لا يحتاج إن كان ذلك الصلاة ما على الصراط وإن من ما بتحبه نحن طيبا
لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولرواية باقي الصحابة انتهى. لكن هذا الجواب لا يوافق رواية النسائي لحديث عبد الرحمن بن سموة بلفظ فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى فسر عنها. قال ثم قام فصلى ركعتين واربع سجدات انتهى.
كل حتى لو تبقى على الفصل هذا واحد من الجواب رضي الله عنه.
لا ماشي انتهى
ماشي. اسمع معنا
وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالأفاقة في كسوف الشمس رواه البخاري.
يدل على مشروعية الامر بالاحسان الى الخلق من ذلك الأفاقة.
الفصل الثاني وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا.
نعم لان المسجد كان مريض واتى متاخر هو في الصلاه وكان في اخر المسجد فرد ولم يسمع صوتا والا فقد ثبت ان النبي كان يجهر بالدعاء عليه الصلاه والسلام. نعم.
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عكرمة أنه قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا فقيل له تسجد في هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي.
نعم وفي هذا فائدة ثانية. الفائدة الأولى أن من صفات تعظيم الآيات التي يرسل الله عز وجل بها من صفات العبادة فيها السجود. فإذا أخبر الإنسان بأمر عظيم ماذا يتعلق به؟ موت احد من البشر سواء كان علماء او لا لان العدو عليه حدث العصر حين لم يسجد كما ظهر ابن عباس. ابن عباس سمع قول النبي وتفهم اذا رايت الايه تسجد الوحده. الثانيه مشروعيه فعلين دوات الأسباب في وقت النهي في وقت إيش النهي الوارف المثال ابن عباس إيش فقال لأنه ترى قال من تسجد في هذه الساعة فقال قال رسول الله دعيتم عارف تسجدوا أي أنه لا ينبغي إلى وقت النهي أنه وقت نهي ولا فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ما ماشي
الله يكشف هذا يعني يؤخذ من سهل ابن عباس أن العالم الكبير إذا توفي
يستفيد
من
لا بس أنا خاص بأزواج النبي ابن عباس ما يفعله مع غيره أزواج النبي واضح؟ هؤلاء أمهات المؤمنين. نعم.
الفصل الثالث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدة ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها رواه أبو داود.
ثابت في الحديث الصحيحة من قرأ البقرة عليه الصلاة والسلام مش بقى على مش عند ابن اسمه اسمه كذا ابن الشيخ لا بقى اسمه من دعيته إذا بجاب الرأي هو رئيس نسي الحب أصبح ماشي.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه
كان يزايد الحديث وهو دروس النبي مستقبل قبلة لكن هو يصح. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت الشمس. رواه ابو داود.
رواه النسائي
ان النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس صلى حين كسفت الشمس مثل صلاتنا يرجع ويسجد.
ونبى كذلك. وله في اخرى
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما مستعجلا الى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت، ثم قال ان اهل الجاهليه كانوا يقولون ان الشمس والقمر لا ينخسفان الا لموت عظيم من عظماء اهل الارض، وان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا من حياته، ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما شاء، فايهما خسف فصلوا حتى ينجلي او يحدث الله امرا.
نعم. نسود سؤالك عن هذا الرسول كانت معه شيء بس نتكلم عليه. نعم. أربعة. ما خلي بارك الله فيك. نعم. يعني مثل الزلزال مثلا شيء أصاب المسلمين. نعم. أنس بن عباس بن
بعضنا كشيخ إذا رأيت ما آية فاسجد يعني فهم ابن عباس كما سجد عند وفاة أحد أزواجه صلى الله عليه وسلم، هل هو السجود المعتاد أو أنه يقصد الصلاة؟
لا العباس سجد خرج ساجدا واضح، يعني كان يفرق بين الآيات بأشياء عظيمة تحب الخلق كلها عرف أشياء عندها جالس سواد فمثل هذا يعني مثل هذه الآية التي سجد ابن عباس وهي موصو إحدى نساء النبي، يعني يكون المشكلة في حال يريد أن هو السجود
وليس الصلاة مثل الآن الزنازة.
الزنازة يسلم طبعا أنا ما بسلم عن شدة الرياح، الرياح الشديد كما قال أنس.
طب مثل هذا الشيخ ما يكون اختصار مثلا من الراوي؟
لا وقد خر ثابتا
كان يصلي فيه ثم خر ساجدا يعني رأى حالة كونه خارا.
لا هذا تخلف الإسلام بشيء ما لازم عليه هذا الحديث. الخبر صعب مثل ما يخرج يصلي بسجود شكر هذا شيء مثل ما يخرج عمارة وهكذا فعل الإمام هذا واحد. فأنا لا أفهم من كان ابن عمر أنه يوم مال أن الثلاثة ما تصح يوم مال وثلاثة لا يفهم من كلامه أنه لا يصح التضحية بدون الثلاثة وبعده يوم مال بعده ثلاثة تقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم النص ولا نصفين ولا شيء ولا الثلاثة ولا الأربعة.
نعم.
يقول ابن عباس ان هذه آية بأي آية أعظم من موت أزواج النبي مثل أشهر وجود أزواج النبي كان فيه خير للناس واضح؟ وأكثر يقول هذا الشكر وبشكل مستجيب لهذا الشكر إذا النبي صلى يشكر قاله صلى راغبا راغبا بشكل يشكر ورقة نفسه الإنسان إذا أدل الذنب تاب وقام يصلي كيف يصلي هو واعي صلى خاص بشيء بطل. لا ماذا رأيت هنا الأول؟ لا هذا غير، هذا يختلف. ما مثل حمام يقول في شغل هذا أحد يقول من هو كل من الجنة حمام هو تركات يقول هذا هذا أمور يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ما أظن ما كل يصل عليه هذه شيء ثاني نعم اي نعم في بس يعني انا اظهر لي والله اعلم يعني ان يعني من الايات ما يفعل الا هو هذا الفعل رفع السجود ومن الايات ما يجتمع المسلمين كلهم للصلاه العباس الان هو يعني جاء الخبر لواحد صار سكت رضي الله عنه يسلم على الناس لما جاء الخبر صار سكت نعم في مثل هذه الحالة إذا صار يحفظ فإنه من المصلحة الشرعية أن يأخذ معه المصحف ليقرأ
ادعوا الله وكبروا وصلوا لا تبدأوا واستغفروا نعم يعني في الحديث الآخر رجع يسبح ويهلل ويكبر ويحمد
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بخصوص الأثر الذي فيه أن البقرة عن سبعة والبغل عن سبعة
والبعير عن عشرة
بعضهم قال سبعة وبعضهم قال عشرة
يقرأ لفظ السماء حتى يشوف
قال ابن حبان رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن أحمد بن عون الرياني قال حدثنا الحسين بن فريد قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن كلمة علي بن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشترطنا في البقرة سبعة وفي البعير سبعة أو عشرة وأخرجه الترمذي والطبراني وأحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وقوله سبعة أو عشرة على الشك ليس إلا عند ابن حبان والرواية في مصادر التخريج وفي البعير أو الجزور عشرة وقال البيهقي وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك وقد شهد الحديبية وشهد الحج والأمرض وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشدوة سبعة في بدنه فهو أولى بالقبول انتهى كلام البيهقي وبالنسبة لأثر الزبير عن جابر وحديث الزبير عن جابر قال ابن حبان رحمه الله أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة رواه مالك في الموطأ والبغوي والدارمي ومسلم وابو داود والترمذي وابن مالك والبيهقي اسناد اخر قال ابن حبان اخبرنا ابو عروبة قال حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة البدنة عن سبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترك النفر في الهدي اخرجها احمد ومسلم والبيهقي والبغوي وابو داود والنسائي
ما كان الورق ما تبصه؟ ما كان اللي تخلص الورقة؟
يخليه خزين.
هنا.
قال خزين رحمه الله إياه حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قال.
شكل ذلك
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد اقتتاله، وساق معه الهدية 70 بدنا، وكان الناس 70 رجل، فكانت كل بدنا عن 10 نفر. قال محمد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا أصحاب الحديبية 14 مئة.
شير الشيخ بن حديث نصر.
قال الشيخ: إسناده الأول ضعيف عن عنة بن إسحاق، وإسناده الآخر عن جابر حسن لتصريح التحديد من طريق محمد بن إسحاق. هذا من سورة ابن خزيمة كلام الشيخ رافع في الأرواح. قال الشيخ ناصر حفظه الله عند حديث جابر: كنا ننحر البدنة عن سرع، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. قال الشيخ: صحيح أخرجه مسلم وكذا أبو نعيم والبيهقي وأحمد من طريق ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فذكره بلفظ اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة؟ ووقع في مسلم البدنة ما يشترك في الجزور. قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. وليس عند أحمد قوله. فقال رجل وكذا رواه الجارود ورواه مالك عن أبي الزبير المكي به بلفظ: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية البدنة والبقرة عن سبعة. وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والبيهقي كلهم من طريق مالك به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وتابعه سفيان عن أبي الزبير به بدون قوله: والبقرة عن سبعة. أخرجه الدارمي والدارقطني والحاكم وزاده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الهدي. إلا أن الحاكم قال: البدنة عن عشرة، وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبي في تلخيصه. وتابعه زهير قال: حدثنا أبو الزبير به بلفظ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان. الحديث وفيه: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. أخرجه أحمد ومسلم أبو نعيم. وتابعه عطاء عن جابر رضي الله عنه بلفظ: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبع نشترك فيها. أخرجه مسلم أبو نعيم وأبو داود والنسائي وأحمد. ورواه البيهقي مختصرا مرفوعا بلفظ: البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، وهو رواية لأحمد. وله ثلاث طرق أخرى عن جابر وفيها كلها البدنة عن سبع، مما يؤكد شذوذ رواية الحاكم المتقدمة. أخرجها أحمد. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا به نحوه، إلا أنه قال: وفي البعير 17. أخرجه ابن حبان وكذا الحاكم، إلا أنه قال: وفي الجزور 10، ولم يشك. وفي إسناده من حسين بن واقد، وهو ثقة له أوهام كما في التقريب فلعل الشك به. وفي الباري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الجزور في 12. أخرجه ابن عدي الدارقطني من طريق أيوب أبي الجمل قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن مسعود: لا يرويه عن عطاء غير أبي الجمل. وكذا قال الدارقطني وزاد، وهو ضعيف. وعطاء كان اخترم، وبه أعله الهيثمي وعزاه الطبراني في الكبير. وروى الدارقطني نحوه عن المسور بن مخرمة ومروان مرفوعا، وفيه عنانة بن إسحاق. انتهى.
ما مرخصوا ذلك كله؟
يعني اغلب الائمة على انه سبع، وليس بدلة عن سبع.
لا، اتكلم لحد اسماء حديثية، يعني ما يصح شيء في باب 10.
هو اصح شيء قال فيه الشيخ اسناد الحدر الحاكم، قال الشيخ اسناد هما في اسناد ابن حسين المواقد وثقة له فرع عنا الشكل 17.
الحديث المر معنا الأول يقرأنا وشو إذن إذا ذكر صاحب الله إذا نفس الحديث لجاب نواف ولا حديث آخر
لجاب نواف وجو حق الحسان وفخ بسين
ونفس اللي قرأناه في آية في آية المصابيح ايه من اين وصل هذا هو
الشيخ عائل الشيخ
مسائل تحقيق الشيخ لمشكله بسيطه هنا ترى في احاديث كثيره رجع عنها الشيخ اما تصحيحا او تضعيفا ولعل هذا منها
في الارواء مال الى ناشر
ها اي نعم
هنا يصح
ظاهر ان فرام الشيخ المعتمد اللي بالعواء الاس الذي في مشكلة من هي الأئمة ذهب الى انها عشرة ابو حنيفة بس وين هذا الشيخ
بالنسبة
للحال والمغضب نعم هذا مثل أمر علينا
رأيش
بي هذا أنه علاقة بالمصابيح مش كاتل المصابيح لسه أصلا
الآن ما عندنا إلا مشكلة ما في
درس يعني أدري بس إدخال هذا في درس المشكلات قد يوهم السامع أنه سبق إجارة بحث
خلص
بين رأيش أجي وقتها هنا المقصود الله أعلم أن ملخص الكلام هذا يعني أن القول بأن الجزور لا تجي إلا عن سبعة يعني كأنه هو القول أظهر وأشهر عند في الأحاديث وفي الآثار ولذا لم نجد أثرا عن أحد من الصحابة أنه أفتى بأن الجزورة تجزء عن عشرة لأنه هي روايات تحكى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه روايات علت ولما خلف الذي روى أنهم ذبحوا في اشتركوا في الحديبية العشرة في جزور خلف أنا من جاء الناحية خلف ممن هو أوثق وأصح حديثا من ناحية الأخرى أنه لم يجزم قد سبعة أو عشرة أما غيره فقد جزم بأنها عن سبعة نعم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الشيخ التبريزي رحمه الله إياه في كتابه إشكال المصابيح في كتاب الصلاة باب في سجود الشكر وهذا الباب خارج عن الفصل الأول والثاني. الفصل الثاني عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرورا أو يسر به قر ساجدا شاكرا لله تعالى. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من النغاشين وخر ساجدا. رواه الدارقطني مرسلا وفي شرح السنة لفظ المصابيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوزاء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخرجت ساجدا لربي شكرا. رواه أحمد وأبو داود.
اشترى الشيخ الحديث الأول والثاني والثالث.
يقول: رواه أبو داود في أواخر الجهاد والترمذي في السير وإسناده حسن.
ايش لفظه؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرورا أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى.
نعم، سجود الشكر. الشكر بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يشرع سجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم من العبد، وقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وثبت عن غير واحد من الصحابة عن كعب بن مالك قصة الثلاثة الذين سلكوا مقصود أنه إذا تجدت النعمة للإنسان كانت مما يذكر عليه السرور عنده، يشرع له أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى أو دفعت عنه نقمة.
رواه الدارقطني مرسلا وله علة أخرى شر من الإرسال، وهي أنه من رواية جابر الجوفي عن أبي جعفر، كذلك أخرجه الدارقطني في سنن، وجابر هذا متهم، وقد وصله يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعا بلفظ: كان إذا رأى الرجل مغير الخلق خر ساجدا، وإذا رأى الكرد خر ساجدا، وإذا قام من منامه خر ساجدا شكرا لله. رواه علي في الكامل ويوسف هذا متروك.
اللي بعده
رواه أحمد وأبو داود في أواخر الجهاد وإسناده ضعيف، فيه يحيى بن الحسن بن عثمان وهو مجهول كما في التقريب، ولم أجد الحديث في مسند أحمد، وإنما فيه عن سعد
قصة أخرى تشبه هذه وليس هي. باب الاستسقاء. الفصل الأول. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، واستقبل القبلة يدعو، ورفع يديه وحول رداءه حين استقبل القبلة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض ربطيه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم.
الاستسقاء هي طلب السقيا، تشرع عند حاجة إلى ذلك إذا تأخر المطر، قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى يستسقي، صلى به ركعتين جهر فيهما بالقراءة، استقبل القبلة يدعو، رفع يديه وحول رداءه حين استقبل القبلة. اتفق يديه اتفق عليه. في هذا الحديث أمور أولها أن مشروع في صلاة الاستسقاء يصلي ركعتين، وهذا من صفات الاستسقاء. ثانيا يجهر فيهما بالقراءة، ثالثا إذا فرغ من الصلاة استقبل قبلة ودعا رافعا يديه ثم يحول رداءه. الحكمة المقصود في تحول الرداء هو أن يتحول القحط، يتحول الحال. إذا أنا سقط كان أنا أربع شيء يليه في شيء من الدعاء من دعائه في الاستسقاء، يعني يقصد من دعائه في يعني في مثل هذه المجامع الجمعة والاستسقاء هذا ما دل عليه. يقول الشيخ أن لا يرفعهما، يقول كل الرفع حتى يجاوز رأسه إلا في الاستسقاء، إنه يرفع حتى يرى بياض بطيه لو لم يكن عليه ثوب. فقد تضافرت الأحاديث برفع اليدين في الدعاء بغير الاستسقاء. فكل حال إذا كان هذا المقصود، يعني يقصد لا يرفع يديه في شيء من الاستسقاء، دائما الاستسقاء يقصد يرفع يديه مثل هذا الرفع الذي يجاوز بهما رأسه، فهذا يحتمل. ويدل عليه الحديث الذي بعده: استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. والله أعلم أن المراد بهذا أنه رفع يديه رفعا
يعني شديدا حتى بدا ان ظهر كفيه الى السماء. اذا يكون الواجب انس والله اعلم لا يرفع يديه في شنو دعائه الذي استوى يعني مثل هذا الرفع الشديد. وعن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم سيبا نافعا. رواه البخاري. نعم يشعر المؤمن إذا نزل المطر هذا الذكر يقول اللهم سيبا نافعا كما يشعر له في الحديث الآخر المتفق عليه وأن يقول ما أثنى الله عز وجل به على بعض عباده حينما نزل المطر أن أمطرنا بفضل الله ورحمته. حديث أنس الذي بعده يدل على أن الإنسان يشرع له أن يحسر ثوبه أو إمامته مثلا ليصيبه المطر. وقول لأنه حديث عظيم بربه أي أنه أطهر من غيره لأنه أطهر من غيره فلم تمتد إليه يد الخلق. ولعله يرجو بركته هنا لم يشير في الحديث أو كم من الحديث الأفعال ما كم
الفصل الثاني عن عبد الله بن جبير رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى وحول رداءه فيما استقبل القبلة فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. رواه أبو داود.
الحديث فيه عمرو بن الحارث الحمصي وهو غير معروف غير معروف العدالة كما قرأ ابن هنا.
وعنه رضي الله عنه أنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه خميصه له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقيه. رواه أحمد وأبو داود.
وهذا لمن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها لما ثقلت قلبها على عاتقيه. الشيخ يقول فيه إشعار بأن ذلك من السنة عند تيسره فتأمل فإنه في الفقه عزيز وقد قال به الطحاوي. ذكر الاسم هذا الحص.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن عزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد
الثاني اللي رواه أبو داود.
رواه أبو داود. نعم
الثاني.
هي الثاني
كاتب مثل
نعم
كم عادل استغرسه.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن عزيلة عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد
عمارة بن إيش؟
ابن عزية.
عزية
عزية
في السؤال بعد عندك
سند بعده عن أبي
عن أبي عبد اللحم.
أي نعم. حدثنا محمد بن سلمة.
شو التقريب يا الله يوسف؟
أمارة ابن غزية بفتح المهاجمة وكسر الزاي بعدها ثانية ثقيلة ابن الحارث المصاري الماجري المدني لا بأس به ورواية مع أنس المرسلة من السادسة في مادة سنة 40
لا بأس به
خرج له مسلم الأربعة وأيضا في القلب
المصاري
خالد علي
مقصود يعني أنا لسه أقصد التأكد من هذه اللفظة أرادوا أن يأخذوا أسفلها يأدبوا أعلاها أن تقرف قلبها على الحقيقين نعم كيف بعدهما
قال غير المولى عبد الله انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند احجار البيت قريب من الزوراء قال انه يدعو يستسقي رافعا يديه قبل الوجه لا يجاوز بهما رجل رواه ابو داود وروى الترمذي والنسائي رحمه
هذه صفه صفات العرب هذه مره فعل ذلك ومره فعل ذلك عليه الصلاه والسلام الشيخ اسمه صحيح
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه
عبر اسناد يا عمر
حدثنا ابو طيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن اسحاق وهو عبد الله بن كنانة عن ابيه قال ارسلني الوليد بن عقبة وهو امير المدينة حدثنا قتيبة إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو عبد الله بن كنانة عن أبيه لقد أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المؤمنين إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء انتهى
ورسيم قال حديث حسن صحيح قال الشيخ قلت اسناده حسن هذا الحديث فيه فوائد حقيقة يعني فيه من فوائد من الإنسان الذي خرج بالاستسقاء لا يخرج متجمل في أحسن ثيابه وإنما يخرج متبدلا بثياب تلم على الأوضاع متواضعا متخشعا في هيئته ومشيته الجديد متضرعا يعني اكثر من الدعاء يعني نحن نقول جمعة يخرج يتجمل يحسن ما يجب فيها ويتفوز قلع يخرج بالتبعين فذكر الحديث البديع بثه من الإيمان في من حدها هذا الإيمان إلى ذئها التي وردت فيه وعلى كل حال التنبؤ حصل وعلى كل حال لكنه في هذا الموضع الأكبر هو الذهاب إلى صلاة الاستسقاء
نعم وضع
طيب يدخل الاستسقاء لا 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 يبقى
طيبا
لا يبقى طيبا
وعن عمر بن الشمال بن أبي عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى فقال اللهم اسقني بدعائك وبهيمتك وانشر رحمتك في السماء وأحيي بلدك بالنبي رواه مالك وأبو داود
معروف تشكيك هذا أمر في الأربيه عن جده معروف يعني سياد الحسن إذا صح إلى عرب كما نسر ذلك الله الرحيم لأن المتقدمين إذا نشرع الدعاء بقدر الكريمات اللهم استعيذ عادتك وبهيمتك ويسر رحمتك وأحي بلدك الإسلام.
وعن جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اسقنا مجلسا مغيزا مليئا مبيعا نافعا وبضرار عاجلا غير عاجل. قال فأطبقت عليه السماء. رواه أبو داود.
ذكر ايش معنى يواكي.
قال في النهاية أن يتحامل على يديه لما رفعهما ومدهما في الدعاء ومنه التوكل على الأمر الصبر وهو التحامل على اليمين. هكذا قال الخطابي في معتم السنن والذي في السنن على اختلاف نسخها ورواياتها في الباء المحددة. والصحيح ان قال الخطابي قلت قول الذي في سنن ابي داود لفظه
أتت
النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي وقدمه في المجتمع وسنن البيهقي ومصار لما قال الخطابي لم تهد به الكتب ابدا ولا حصر بصر ربي بل ليس هو ربك بالمعنى كما قال ابن كثير. ثم حديث قال فيه الحاكم صحيح على شرط الشيخين واخر ذهبي وهو كتب ابن طولا وقد اعلمت بما لا يفتح.
لفظة شيخنا رجح لفظة الباء الموحدة على الياء كان له مقبل لفظة النبي صلى الله عليه وسلم بواكي أن يبكينا كان ذلك سبب بواكي عليه الصلاة والسلام. دليل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمة اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار مرحبا غير عادل. قال فأطبقت عليهم السماء. نعم.